السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في هذه اللحظات لبرنامج لأنك الحياة على إذاعة رمز. طبعا مستمعينا الأكارم، احنا في حلقة اليوم من برنامج لأنك الحياة بنسلط الضوء على موضوع مهم جدا، موضوع يؤثر على العديد من المجتمعات خاصة الأزواج حول العالم، مش بس على مستوى اليمن أو الوطن العربي. طبعا العقم هو حالة طبية تشير إلى عدم القدرة على الحمل بعد عام من المحاولة الطبيعية. طبعا بيعاني العديد من الأزواج من هذه المشكلة، مما قد يؤدي إلى مشاعر الإحباط والقلق. يعني مفهوم هنا أنه بعد عام، وهذا تصحيح أيضا للناس الذي 3-4 شهور ويقولوا لها ليش ما محمد. طبعا بتتعدد الأسباب مستمع الأكارم للعقم، وكذلك تشمل عوامل صحية متعلقة بالرجل والنساء كذلك، وأيضا إلى أنماط البيئة المختلفة. وأيضا إحنا بنفهم إنه العقم مش مشكلة فردية، ممكن تصيب المرأة لوحدها أو الرجل لوحده، ويعني يكون السبب أو الإحباط النفسي للرجل إذا كان الخلل منه، وكذلك المرأة، وإنما يصيب المجتمع بشكل عام، لأن هذه المشكلة الصحية بتأثر على تكاثر المجتمع وكذلك على استمرارية التناسل من نفس العائلة.
مش باين لي قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه، في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير ياما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان، عايش جواك إحساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما أحبطوك تمل، فين تلقى دواك، بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم، وكلكم والغرباكم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، أهلا أهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير، داري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا معاك في الصورة غاب، وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودع وساب من غير أسباب، شايف في عينك نظرة حنين، بتحن لمين ولا مين، طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء، اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيش، وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا ما عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراق ويشوف. دي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراق ويشوف. وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس حزننا مكشوف. وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراق ويشوف.
إذا عدنا لكم مستمعي الكرام في برنامج لأنك الحياة على إذاعة ترمز بفقرة مفاهيم خاطئة. طبعا في الكثير والكثير والكثير من الأقاويل ومن الممارسات الخاطئة اللي بتقوم بها النساء سواء أو الرجال أو المجتمع ككل، واختصر بعضها. طبعا العقم بيعتقد البعض هو مشكلة للنساء فقط، طبعا بعض الرجال هذا النقطة أنا بأسهب يعني فيها ممكن دقيقة، لأنه في مجتمعنا المرأة هي يعني محوى لكل مشكلة لكل معضلة لكل خلل، ويكون الرجل هنا هو المنتصر وهو الخارج من المشكلة أو من العراك وهو الفائز. يعني حتى في مشكلة الإنجاب أو ما يتعلق بالإنجاب والتكاثر بيخلوا المرأة أنها السبب إذا ما حصلش حمل، وهي السبب إذا حملت ببنت، وهي السبب إذا حملت بولد. وهذه هي من المفاهيم مش الخاطئة، هي الاعتقادات والإيمانيات الخاطئة اللي بتتوارث أبا عن جد في عائلات لحدكم الآن، برغم تطور السوشيال ميديا، برغم تطور الإعلام، برغم تطور طرق نشر الوعي، برغم تطور الحالة العلمية في اليمن، إلا أنه بعض القرى بعض العقليات حتى لو هي في المدينة بينظروا للمرأة على أنها محو المشاكل الصحية والتناسلية وأيضا الإنجابية وأيضا تحديد جنس المولود وإلى ما هنالك. طبعا العقم بيأثر على كل من الرجل والنساء بنسبة تتراوح من 30-40%، وتعود 30-40% من حالات العقم إلى الرجال. يعني هنا ما تكونش المرأة هي المسبب الوحيد. طبعا ايضا المفهوم الاخر انه العقم يعني عدم القدره على الانجاب نهائيا. طبعا الحقيقه انه بعض الازواج يعانوا من صعوبه في الحمل، وهنا نقدر نقول انها صعوبه في الحمل، صعوبه في التكاثر، ولكن هي بتكون مثلا العقم في ناس 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة، وبعدين مع العلاج المناسب او بعد فتره من استخدام العلاج أو بعد فترة من المحاولات بتنجب. فهنا ما نقدر نسمي عقم، إن العقم كلمة عقم هي لا تعني نهائيا عدم قدرة المرأة أو عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بشكل نهائي. الفكرة الثالثة أو المفهوم الثالث المغلوط إنه التوتر هو السبب الرئيسي للعقم. يعني الآن في بعض دكتورات حتى يعني على المستوى القريب مثلا بعد الزواج بتكون المرأة كل انظر عليها انه خلاص تزوجتي، يلا الشهر الاول مشي حامله، الشهر الثاني مشي حامله، الشهر الثالث مشي حامله، وهنا تبدا المشاكل. ام الزوج نفسي والله ولد، وهذاك نفسي والله بنت، وهذا زملائه يسالوه ليش ما وقع لك، وهذا وهنا تبدا الضغوطات النفسيه على المراه. صح ان هذا بياثر سلبا على قدره المراه الانجابيه، احنا ما ننكرش، بس مش سبب رئيسي ولا هو سبب محوري إن المرأة هذه تحمل أو لا تحمل. كذلك أيضا العقم يحدث فقط للأشخاص الذين يتأخرون في الإنجاب. يعني إيش؟ مثلا الآن المصابين أو الأزواج اللي هم مصابين بالعقم بيقولوا لك إنه حتى لو كانوا في سن مبكرة وتأخروا في الإنجاب بيصابوا بالعقم على مرة. يعني كيف؟ يقول لك بعد الحمل أو بعد الزواج إذا استخدمت المرأة حبوب من الحمل لفترة معينة يقول لك أنت بتصابي بالعقم. لو استخدمت البنت العزباء الذي حبوب تنظيم الدورة الشهرية، هي هرمونية صحيح وهي حبوب من الحمل صحيح، ولكن بتكون على يعني دوز مختلف الذي هو معيار مختلف علشان تنظم هذه الدورة الشهرية. وهنا متداول بين مجالس النساء أنه لا تستخدمي الحبوب أتصابي بالعقم، أو هذا الدواء يصاب بالعقم، أو هذا الأمور يصاب بالعقم. يعني كل واحد بيتكلم على نظريته المختلفة، على فكرته المختلفة، وهنا بنتناقل من واحدة للثانية وبتكون أيش فكرة مجتمعية سائدة. أيضا التقنيات الحديثة لعلاج العقم دائما ناجحة. طبعا في على الرغم من أن التقنيات مثل الإخصاب في المختبر اللي هي أطفال أنابيب قد تكون فعالة للIVF بتكون فعالة، ولكن نسبة النجاح ليست 100% وليست مضمونة، مش في كل الحالات. صحيح إنهم بيخسروا ملايين، بيخسروا يعني مبالغ باهظة، ولكن مش كل الحالات لازم تتكلل بالنجاح، لأنه عملية الإخصاب عملية معقدة جدا وبتحصل تحت ظروف معينة وتحتاج وقت وجهد وأيضا الكثير من المال. أيضا يمكن أن تعالج جميع حالات العقم بسهولة، طبعا هذه أيضا منافية للأخرى، لأن مش كل حالات العقم بتعالج، في حالات معينة على حسب هرمونات معينة، على حسب يعني خطوات معينة، وفي حالات معقدة سبحان الله بسبب مثلا اختلال السائل المنوي عند الرجل، انعدامه بشكل كلي بحيث يكون صفر إلى سالب واحد، وهنا في كثرة الإنجاب بتكون أيش زيرو. طبعا العقم يقتصر على الأزواج غير المتزوجين. طبعا هنا الفكرة إنه مثلا عند فكرة عند بعض الناس إنه مثلا هذه العائلة أبوهم جاب ثنتين بنات وخلاص ما عاد يقدر شو يخلفوا، فهنا لا تأخذش بنت فلان لأنه هتكون عقيمة مثل أمها، لا تأخذش بنت فلان هيكون عقيمة، ما بيقولوش حتى إن عقيمة بالنسبة للأب والأم، إنه سبحان الله قد تكون مشكلة مشتركة أو حتى من الأب، بيردوها إنه لا تشيلش من بيت فلان هن عقيمات، أو مثلا لو ما خلفنش لا تزوجش من بيت فلان من كل ما بيخلفنش، وهكذا حتى بالنسبة للرجال. يعني أنا أعرف عائلة معينة رجالهم هم اللي ما بيخلفوش، تمام، ما بتزوجش حتى من البنات، يقول لك ما دام الخلل في الأخوان إذا الخلل يكون في الأخوات، حتى البنات جالست مع النساء بسبب الفكرة المغلوطة. يعني سبحان الله، فبعد واحدة زوجت وقد عمرها 33 سنة وأنجبت مش بدل واحد توأم، وكانت الفكرة مغلطة، يعني خواتها اللي قبلها خلاص قد دخلن سنة اليأس، بس بسبب يعني كأنها وصمة عار مجتمعية، العيال ما بيخلوش إذا البنات ما بيخلفنش، وسبحان الله هذا بإرادة رب العالمين. كانت هذه هي فقرة مفاهيم خاطئة وأسهبنا فيها، وبنروح وإياكم سمع كلام إلى فاصل قصير ونواصل. عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج لأنك الحياة على إذاعة رمز، طبعا باستضافتي الدكتورة العزيزة وأيضا الكتلة من المعلومات المهمة دكتورة سحرة الجوفي. حياك الله دكتورة.
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الحمد لله.
الله يسعدك يا رب. اليوم موضوعنا مهم جدا، وأيضا بيحصل أيش الجدال حول هذا الموضوع،
موضوع مجتمعي.
أيوة، وفيه الجدال الكثير والكثير، يعني حتى ما بيخلوش الأسباب الطبية تمشي على خير، بتدخلها أنا أيش الجوانب المجتمعية أو الفكرية أو المتوارثة. دكتورة بداية، ما هي الأسباب الشائعة للعقم عند الرجال والنساء؟
طبعا أولا إحنا نتكلم ونقول ما هو العقم أساسا، متى نحكم على الحالة إنه هي عقم، ومتى نحكم على الحالة إنه هي تأخر، لأنه في فرق ما بين التأخر في الحمل أو في الإنجاب وما بين العقم الكامل. طبعا العقم هو عدم وجود الحمل بين زوجين بعد مدة زواج أكثر من سنة، وفي حالة ممارسة الجنس يسموها الجنس الغير محمي، يعني هي زوجها عندها موجود طوال السنة، صار لهم سنة وأكثر، ما بش أي أسباب مؤثرة أو وسائل منع حمل موجودة، المرأة ما حملتش لبعد سنة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات، هنا نبدأ نحكم أنه هنا ممكن يكونوا دخلوا في أسباب العقم. أما بالنسبة للتأخر فهو التأخر بوجود أسباب، يعني هي عندها تكيسات أو يعرف أنه عندها حالة مرضية كذا، أو قلة في عدد الحيوانات المنوية، فهذا نسميه تأخر في الحمل غير العقم الكامل. طبعا أنواع العقم إحنا نعرف نقدر نقسم العقم إلى قسمين، عقم عند الرجال وعقم عند النساء. أنت قلتي قبل شوية انعدام السائل المنوي، هي هذا فكرة غلط، هو السائل المنوي موجود ولكن انعدام وجود الحيوانات المنوية في هذا السائل أو عددها يكون قليل، فمن هنا نقدر نشخص وجود عقم عند هذا الرجل. العقم عند النساء طبعا كل المشاكل الموجودة عند المرأة ليست عقم. الحالة الوحيدة اللي ممكن أسميها عقم إنه هذه المرأة ما فيش عندها إخصاب ولا عندها بويضة.
صح.
إذا المرأة ما عندهاش بويضة ولا عندها إخصاب أنا أفكر إنه في عقم. أما بقية المشاكل كلها محلولة ولها علاج، إنما تحتاج فترة من الوقت.
هذه كل الأسباب اللي بتأثر أو بتؤدي العقم عند الرجال والنساء. لأنه دكتورة أنا أسمع إنه مثلاً أغلب الدكتورات أو الدكاترة اللي بتروح مثلاً تعالج الأزواج ألقات يمنعوهم من
لحظة. لا لا هذا 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 شيء آخر. أنا الآن تكلمت عن تعريف العقم وتكلمت عن تقسيماته إنه للرجال وللنساء. الآن لو دخلنا أعمق شوية ونقول أسباب العقم. أسباب العقم طبعاً إحنا نشخصها أو نقسمها إلى قسمين. القسم الأول أسباب العقم عند النساء، والثاني أسباب العقم عند الرجال. من أسباب العقم عند النساء واحد الاضطرابات اللي هي اضطرابات المبيض، مثل تكيس المبايض أو الاضطرابات الهرمونية. هذه المرأة هرموناتها طالعة نازلة نازلة طالعة، أو عندها تكيسات على المبيض فبيمنع التبويض. اثنين، المشكلة الثانية عند النساء المشاكل الخلقية في الجهاز التناسلي، مثل الانسداد في قنوات فالوب. فالبويضة كل ما تجي القناة مسدودة وما تقدرش تعبر إلى
الرحم. أيوة إلهي، إذا جزء من القناة اللي فيها
انسداد. أي مشاكل أيضا في الرحم، مثل التشوهات الخلقية أو وجود أورام ليفية داخل الرحم. هذه من المشاكل التي بتؤدي إلى العقم عند النساء. أيضا أمراض التهابات الحوض المزمنة والمتكررة التي قد تؤدي إلى تلف في أنسجة جدار الرحم، مما يؤدي إلى عدم الإخصاب مرة بعد مرة بعد مرة. كل ما يكون به فكرة لنجاح الحمل، جدار الرحم وجدار الأنسجة الخاصة بالرحم تالفة فما يحصلش الحمل. أيضا من الأسباب للعقم عند النساء الأمراض المزمنة مثل السكري والغدة الدرقية، إذا فيها اضطراب يؤخر أيضا العقم، يؤخر أيضا الحمل. أما أسباب العقم عند الرجال، أسباب العقم عند الرجال انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو انعدامها. طبعا في حالتين من في حالة من حالة 1% من كل 100 رجل عندهم هذه الحالة، إنه عنده سائل منوي بس أثناء التحليل المجهري لهذا السائل يكون منعدم وجود
حيوانات منوية.
الحيوانات المنوية فمشكلة، ما يحصلش إخصاب مع هذه الأم. أيضا العوامل الوراثية، مثل العوامل التي تؤثر على الخصوبة والعوامل اللي هي الآن أنت بدأتي تذكري جزء منها اللي هي يسموها لايف ستايل أو أسلوب الحياة، مثل التدخين أو القات أو تناول الكحول أو السمنة الزائدة أو وجود أمراض مزمنة عند هذا الرجل، مثل السكري، القلب، اضطرابات الغدة الدرقية، أو تعرض هذا الرجل للمواد الكيميائية والإشعاعية بحسب طبيعة العمل اللي يعيش فيها. فهذه كلها هي من الأسباب التي تؤدي إلى العقم عند الرجال وعند النساء.
طيب دكتورة، هل للمشاكل الوراثية أو هل للوراثة سبب أو علاقة بإصابة المرأة أو الرجل بالعقم؟
طبعا أنا قبل ما أتكلم عن الوراثة اللي سألتي أنتي أتكلم، إحنا تكلمنا عن الأسباب الخاصة بالرجل وتكلمنا عن الأسباب الخاصة بالمرأة، الآن هنتكلم عن أسباب خاصة بهم الاثنين. السمنة قد تكون في الرجال قد تكون في النساء. فالسمنة هي من أهم الأمراض التي قد تؤثر على الإخصاب والإنجاب. التوتر النفسي أيضا يؤثر على الخصوبة بشكل كامل. قد يكون هذا الاسترس أو التوتر موجود عند الرجل أو المرأة أو كليهما. نقص الفيتامينات أو نقص التغذية أيضا سبب من أسباب اضطراب الإخصاب أو تأخر الإخصاب.
عظيم. دكتور
ما هو السؤال اللي قلتي قبلها؟
الوراثة، هل هناك علاقة الوراثة بمثلا مشاكل الإنجاب سواء من ناحية الرجل أو من المرأة؟
طبعا في علاقة، في متلازمات، متلازمات تنتقل يعني تنتقل من الرجل من أبوه إليه، يعني مثل ما أنت قلتي قبل شوية أنه هي يعني معلومة خاطئة، هي نوعا ما ليست بذاك الخطأ، لأنه تنتقل فعلا. مثلا هو شخص عنده اضطراب لا ينتقل العقم، احنا ما ننقلش فكرة العقم من أسرة لأسرة، بس ننتقل المشكلات. يعني البنت أمها عندها تكيسات مبايض، هي ممكن يكون معرضة أن يكون عندها تكيس مبايض،
ولكن مش إلزام يكون عندها تكيس.
لا
مش شو بنتقل مرحلة،
لا 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 ما بنتقلش نهائيا، بس بالنسبة للعوامل الوراثية ممكن أنه تنتقل. ما علاقة الوراثة بالعقم؟ الوراثة تلعب دورا مهما في الخصوبة والعقم، حيث يمكن أن تؤثر يعني العوامل الجينية على أفراد الأسرة. ما هي الاضطرابات الوراثية؟ يمكن أن تكون هذه الاضطرابات الوراثية في إنتاج الحيوانات المنوية أو إنتاج البويضات عند المرأة. على سبيل المثال سبق قلت لش يعني رجل عنده أبوه كان عنده قلة في عدد الحيوانات المنوية، هو ممكن يكون مصاب. البنت أمها يكون عندها ضعف في البويضات، هي معرضة أن تصاب. الاستعداد الوراثي، بعض الأفراد يكون عندهم استعداد وراثي لمشاكل الخصوبة ومشاكل الاضطرابات كما كانت موجودة عند آبائهم. أيضا أمراض التليف الكيسي وتكيسات المبايض هي من الأمراض المنقولة عن طريق الوراثة، أو هي تعتبر من الأمراض العائلية. يعني أنت لو جيتي لواحدة تقولي لها تطلع عندها تكيس، لو بحثتي في التاريخ العائلي لعائلتها فعندها أكثر من واحدة مصابة بذات المرض. العوامل البيئية، أيضا العوامل البيئية التي يعيش فيها الرجل أو المرأة تؤثر، مثل تعرضهم قلنا للمواد الكيميائية أو الإشعاعية، قد تكون هي سبب من أسباب تأخر الحمل أو العقم. أيضا الاختبارات الجينية هي أهم وسيلة أو أهم طريقة يعني لفهم العلاقة بين الوراثة والحكم والعقم، حيث ممكن أنه أنا أقوم باختبارات جينية عشان أتجاوز مخاطر العقم المحتملة بالأسباب الوراثية.
إذن عظيم دكتورة، بنروح وإياك إلى فاصل قصير وبعدين نوصل.
مفيش فايدة على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل.
وما تقولش مفيش فايدة على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل.
وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش، ولو عدت أجري بس أبقى دي هتقاوي ما تموتش.
وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش،
ولو عدت أجري بس أبقى دي هتقاوي ما هتموتش.
وخلي الناس إذا قابلوك يحسوا بدهشة ويحنوك،
لأنك كنت بس بقيت
في إيدك فرصة تتغير لأكتر ما أنت تتصور،
هتبقى أحسن لو أنت ناوي.
وخلي
في حلمك كل يوم تفت يا قرب مهما يبقى بعيد ورمل الصحراء هينبت ويكبر ضيل السواليد. في حلمك كل يوم تفت يا قرب مهما يبقى بعيد ورمل الصحراء هينبت ويكبر ضيل السواليد. لكن كل الكلام ده أكيد ملوش لازمة إذا ما بدتش ومبدأ يجي فجر جديد حكايتك لسه ما خلصتش. لكن كل الكلام ده أكيد ملوش لازمة إذا ما بدتش ومبدأ يجي فجر جديد حكايتك لسه ما خلصتش. وخلي الناس
عدنا لكم مستمعين أكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج إنك الحياة. دكتورة هل أنا لك إضافة على الموضوع اللي هي الأسباب أو عمل الخطورة؟
لا خلاص.
طيب دكتورة هل هنالك مثلا علامات أولية؟ هل هنالك مثلا طرق تشخيص للعقم في مراحلها المبكرة أو مراحلها المتأخرة أو حول هذا الموضوع؟
طبعا احنا عندنا يعني لو تكلمنا عن طرق التشخيص لهذا المرض كمرض يعني حديث لزوجين صار لهم فترة بيحاولوا حدوث حمل وما حصلش حمل، تشمل طرق تشخيص العقم مجموعة من الفحوصات والاختبارات التي تهدف إلى تحديد الأسباب المحتملة لهذه المشكلة اللي هي تأخر الإنجاب. واحد احنا نبدأ نبحث عن التاريخ العائلي لوجود حالات مثل هذه الحالات في عائلة المريض أو المريضة. اثنين التاريخ الشخصي ممكن
هيأثر انه على الإصابة بالتاريخ الشخصي.
التاريخ الشخصي مثلا انا اسأل هذه البنت تعرضتي لشيء من قبل؟ تعرضتي لأمراض من قبل؟ اخذتي أدوية من قبل؟ الولد هل انت تعرضت لحوادث؟ هل انت اشتغلت في مكان كذا؟ اعرف التاريخ السابق لهذا المريض او المريضة حتى اقدر من خلاله احدد ما هو السبب. اثنين الفحوصات البدنية. الفحوصات البدنية تتم عن طريق النظرة الأولى لهذا المريض أو المريضة أو للزوجين لما يكونوا موجودين، إنهما أشخاص أسوياء ما بش عندهم أي مشاكل صحية أو مشاكل خلقية أو مشاكل يعني ظاهرة
صحيح.
إنه تكون هي السبب. الوسيلة الأخرى للتشخيص هي اختبارات الدم اللي من خلالها بنقوم بتحليل الهرمونات واختبار وظائف الغدد والغدة الدرقية لمعرفة توازن الهرمونات الموجودة، وأيضا نحلل مستويات هرمونات البروجستيرون والاستروجين والبرولاكتين أو هرمون الحليب حتى نقدر نعرف إنه هل هذه الهرمونات في حالة اتزان أو اختلال واحد منها هو سبب تأخر الحمل أو العقم. أيضا الوسيلة الرابعة للتشخيص هي اختبار الإباضة. اختبار الإباضة هي مراقبة هذه الزوجة وتتبع دورتها الشهرية لنراقب نمط الإباضة وموعد الإباضة ومستويات الإباضة، متى تطلع بويضتها، متى تكون جاهزة للإخصاب، قد ندخل لمرحلة أنه تحتاج هي تفجير لهذه البويضة حتى تنطلق وتخرج ويحدث لها تخصيب. أيضا هناك فحوصات تصويرية مثل التصوير بالموجات فوق صوتية لتقييم صحة الرحم والمبيض، واختبار آخر اسمه تنظير البطن، وهو طبعا عملية جراحية بسيطة تستخدم لفحص الأعضاء التناسلية الداخلية حتى نتأكد أنه ما فيش انسدادات. الآن هم يسووها بما يسمى بفحص الصبغة، يخلوا المريضة تدخل على الصبغة حتى يتأكدوا من وجود انسدادات أو عدم وجود انسدادات في القنوات مثلا، أو وجود أورام ليفية حاجزة مانعة للإخصاب. اختبار قنوات فالوب يتم تشخيص قنوات فالوب بالأشعة السينية وتأكد من عدم انسدادهم، أيضا فحص التجويف الرحمي كامل إنه ما بش فيه أي مشاكل، هذا كله طبعا بالنسبة للمرأة. أيضا عندنا فحوصات عديدة ممكن نستخدمها لنحدد السبب الرئيسي أو الدقيق للعقم، ولكن تستخدم حسب الخطة العلاجية التي يراها الطبيب مناسبة.
عظيم، إذن طرق تشخيصية عظيمة، وأيضا الحمد لله أنه في تطورات لاكتشاف هذا المرض. وطبعا أنا أشي أفهم أو أدخل أكثر في أطفال الأنابيب، هل الآن اللي هو تلقيح المخبري هل هي طريقة سهلة أم صعبة؟ لأنها تكلف ملايين الملايين، وقد يخرجوا خارج البلد علشان يعملوا هذا الشيء. هل مثلا لها عمر محدد، مثلا بعد 5 سنوات 10 سنوات من عدم الإنجاب ممكن انهم
طبعا الآن انا ولو قطعت الكلام، احنا تكلمنا عن طرق التشخيص صحيح. بعد مرحلة طرق التشخيص للمريض هذا او للزوجين، احنا شخصنا كل حالتهم ووجدنا انه الحمل مش ممكن يتم بالطريقة العادية الطبيعية، يحتاجوا إلى عملية حقن مجهري أو عملية أطفال أنابيب. أولاً، ما هي عملية أطفال الأنابيب؟ عملية أطفال الأنابيب هي تقنية تم اكتشافها للمساعدة على الإنجاب وعلاج العقم. تمر عملية IVF أو أطفال الأنابيب بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي تحفيز المبيض عند الأم، يتم إعطاء الأم أدوية هرمونية لتحفيز المبيض على إنتاج عدة بويضات بدلا من البويضة الواحدة، ويتم إخضاع الأم للمراقبة لنمو هذه البويضات من خلال الفحوصات المستمرة بالموجات الصوتية. فعندما تظهر هذه البويضات وتبدأ تكون في حالة جاهزة للإخصاب، يتم سحب هذه البويضات عند نضجها بعملية تسمى سحب البويضات. يستخدموا إبرة رفيعة تدخل عبر المهبل إلى المبيض وتحت تخدير خفيف، ويتم جمع هذه البويضات الناضجة. النقطة الثالثة، جمع الحيوانات المنوية، حيث يتم جمع عينة من السائل المنوي للزوج، وغالبا ما تعالج في المختبر لتحسين جودتها. يعني هو أحيانا بيكون الوسط اللي الأب أو الزوج عايش فيه، كل ما تطلع هذه الحيوانات بتكون في ضعيفة أو كذا، فيتوضع في المختبر حتى تكون جودتها أحسن. 4، الإخصاب، توضع البويضة مع الحيوان المنوي في بيئة مناسبة، ويتم استخدام تقنية لهذا الحقن. فيعني يبدأ يصير عندنا الحمل، وبعدين يتم مراقبة هذه الأجنة حتى تكون جاهزة، وبعدين زرع هذه الأجنة في رحم الأم واختبار الحمل لتأكد من وجود
الحمل. بس مش في كل الحالات، ما هي مضاعفات أو ما هي السايد افكت لهذه التقنية أو هذا الإجراء؟
هي قد تكون ناجحة وقد تكون فاشلة.
طيب شرح لنا كيف دكتورة لو سمحتي، لأن هذه يعني سؤال.
طبعا أنا عاد أتكلم عن حاجة اسمها المزايا والعيوب. مزايا أطفال الأنابيب هي توفر فرصة إنجاب للأطفال من أشخاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، ويعني ممكن. العيوب هي تكون تكلفتها مرتفعة، قد تتطلب أكثر من مرة لنجاحها، وقد لا تنجح نهائيا.
طيب يعني عيوبها فقط انها لا تنجح، ولكن ما هي تأثيرها على المرأة؟
هي لن يجرى للمرأة اي اجراء كبير، حتى انا اقول انه المرأة تخرج من هذه التجربة باجراء كبير. هو يتم سحب البويضات، من اولا يتم اخذ دواء تحفيز البويضات، وبعدين يتم سحب هذه البويضات منها وإعادة حقن الجنين مرة أخرى إلى الرحم.
عظيم. إذن دكتورة، هل مثلا هنالك خطة علاجية معينة للنساء اللي رغبنا بالحمل؟ بس بعد مثلا فترة مش نقدر نسميها عقم أو فترة عدم إنجاب بعد مرحلة الزواج،
تأخر الحمل يعني.
أها أي.
طيب طبعا هناك الكثير من الخطط العلاجية اللي احنا بنتبعها لأي واحدة تقول لي أنا عندي تأخير الحمل. طبعا هو لن يأتي تأخير حمل إلا بسبب، تأخر الحمل يكون ناتج عن مجموعة من الأسباب الموجودة. فإحنا في البداية مثل ما قلنا نأخذ التقييم الشامل لهذه المريضة، نعمل لها التقييم أو الفحص البدني، الفحوصات المخبرية الرئيسية، نعرف من خلال نتائج الفحوصات ما هو السبب في تأخر الحمل، نعطيها أدوية لتحفيز يعني لاستقرار وتنظيم مستوى الهرمونات الـ FSH أو الـ LH، البرولاكتين والأستروجين. وبعدها تدخل على العلاج الدوائي، ممكن أن أعطيها نصائح لتغيير نمط الحياة، تناول الأغذية المتوازنة والأغذية الصحية، ممارسة الرياضة والمحافظة على وزن صحي ومثالي. أيضا أنصحها بتجنب العوامل الضارة مثل التدخين والكحول، وفي بلادنا أيضا القات. إذا مثلا نجحت كل هذه الأشياء، هذه الأم أو اللي تعاني من تأخر الحمل تحتاج إلى دعم نفسي من الأزواج، من الزوج والأفراد المحيطين فيها، ومتابعة دورية ومستمرة للسير على خطة العلاج بحسب ما نظمتها لها الطبيبة حتى تدخل في مرحلة حمل.
طيب ما هي مثلا المرحلة العلاجية الذي مثلا ممكن أنه تمر فيها مرأة تحاول أن تنجب؟ هل هنالك مثلا علاجات هرمونية معينة؟ هل هنالك مثلا تقنية معينة من هذا القبيل علشان تكون جاهزة للحمل، سواء كانت بعد سنة من الزواج أو أي امرأة؟
طبعا المراحل اللي تمر بها المرأة حتى الحمل هي رحلة تبدأ يعني من الزواج، يبدأ التخطيط للحمل. مثلا تكون هذه الأم يعني حابة أنه تدخل في تجربة الحمل زي ما قلت أنت، عمتها أو جيرانها أو كل واحد يسألها.
طبعا الضغط المجتمعي أنا دكتورة بشكل
بيترو بيخليهم ينسوا يعني الترتيبات
أيوة الرئيس. يعني أنا سمعت مرة أنه المرأة اللي هي المفروض أنه قبل الحمل بتكون على أقل شيء 6 أشهر إلى 3 أشهر تستخدم فيتامينات، فوليك أسيد، تغذية جيدة، مثلا ممارسات معينة قبل ما تحمل. أساسا هي مخططة قبل ما تحمل، بس إحنا هنا يعني كضغط مجتمعي بيخلوا المرأة هذه
تعيش حالة قلق.
قلق والقلق والسترس والتوتر هذه والله إن هي لها مشكلة وتأثير على الهرمونات، ولها تأثير أيضا على الصحة الإنجابية. يعني
الآن أنا أتكلم كلامي يكون لأي واحدة بتخطط للحمل. واحد زي ما قلنا تبدأ بتقييم نظامها الصحي في حياتها، إذا حاسة إن عندها نقص أي شيء تعزز مثل ما قلتي أنتي بالفيتامينات والأشياء اللي ممكن تدعم جسمها قبل الحمل. 2 تغير نمط حياتها إلى نمط صحي وتغذية سليمة، تبتعد عن التدخين، عن الكحول، عن القات، عن الشيشة. 2 تبدأ بفهم دورتها الشهرية، المنستريشن، تبدأ بفهم الدورة الشهرية وتحديد زمن الإباضة الخاص فيها وفي جسمها، وتستخدم ممكن تقويم أو ممكن تستخدم الآن في تطبيقات على التليفونات جاهزة تسوي مراقبة كاملة متى نزلت الدورة، متى نهاية الدورة، متى موعد الإباضة. فهي تفهم جسمها، إذا بدأت تفهم جسمها وفهمت متى بيحصل لها الإباضة ومتى كيف بتكون عملية سير دورتها الشهرية. أيضا النقطة الثالثة الجماع المنتظم، ممارسة الجماع خلال فترة الإباضة واللي بيكون فيه زيادة فرصة الحمل أكثر من الأيام الأخرى. يعني هي إذا راقبت دورتها الشهرية وعرفت أيام الإباضة تعرف متى الفترة المثلى أو الأيام المناسبة لممارسة الجماع حتى يتم الحمل. 4 الإخصاب، يعني هو الإخصاب إن شاء الله بيتم إذا ما فيش أي مشاكل داخلية عند المرأة أو موانع، فإن شاء الله بيتم الحمل على خير وتنزرع هذه البويضة المخصبة أو تنغرس في جدار الرحم. أيضا التأكد من الحمل تجري بعد حوالي 14 إلى 21 يوم من التبويض السابق إجراء اختبار الحمل للتأكد من حدوث هذا الحمل، والمتابعة طبعا الطبية، أخذ الأشياء والمكملات من فيتامينات معادن حتى يتم هذا الحمل، وبعدين تبدأ تدخل في مراحل الحمل عندما تكون النتيجة بوزيتيف. مراحل الحمل الأولى والثانية والثالثة، فكل مرحلة تتطلب عنايتها الخاصة. فأنا الآن جبت خلاصة من تريد الحمل أو من تعاني من لخبطة أو قد لها 3-4-5 أشهر جالسة تفكر أنه أنا كيف للآن ما حملت، كيف اللي تبدأ بس ترتب أمورها، تعيد حساباتها، تحسب متى موعد دورتها، متى موعد إباضتها، تغير نمط الحياة اللي هي عايشة فيه، ووقتها يكون إن شاء الله وصلت للمبتغى
بإذن الله. إذن بروح إياكم سمعنا فاصل وبنواصل. إذن عدنا لكم مستمعين الكرام في برنامج لأنك الحياة على إذاعة رمز. طبعا دكتورة تكلمنا قبل البث عن قصات واحدة مريضة من عندك، قلتي قدي بتجنن علشان تحمل. طبعا هذا وأنا متأكدة أنه الضغط من ناحية الزوج أو من ناحية أهل الزوج، لأنه عاد أهل المرأة. أنا صراحة في معاناة حديثة الزواج، إذا خطبت يقولها يلا وإحنا تزوجوا، إذا تزوجت وإحنا تحملي، بعد ما قبش مش جاهل وأين ما لقوها، يعني أقسم بالله أن في نساء قريبة تشد عقلها، يعني حتى في علاج، يعني بيجيبوا لها علاج بس مش طايقة اللحظة اللي تكمل فيها العلاج عشان تحمل. طبعا الحمل له مضاعفات، له صعوبات، له يعني مشاكل صحية على المرأة، يعني المرأة هي بتتحمل وهن على وهن، يعني هي مرحلة الحمل مش 9 أشهر، صحي إنه الناس يقول 9 أشهر بسيطة، بس هي اللي بتعاني، هي إجراء، يعني هو من رحم الرحمين ولكن هو تعب عليها، بس هم ماشي، أهم شيء إنه يحملوا تلك المرة، لازم تدي لهم، ونديت بنت لازم تدي ولد، ونديت ولد لازم تخوي. طبعا تحكم من الغبن.
طبعا هذا الكلام يعني موجود في يعني لو تكلمنا بكلام اجتماعي او كأنه احنا بنناقش قضية اجتماعية موجود وبنلاقيه، ولكن الان العلم والتطورات العلمية الحديثة ردت على كل واحد، يعني حتى هذا اللي قلتي قالوا لها انه انت بتدي بنات، طبعا هذا هي الام ما لهاش دخل في البنات ولا في الاولاد،
صحيح
الزوج هو من يحدد جنس المولود، وأيضا في عادات وأشياء خاطئة ممكن تكون أثناء ممارسة العلاقة الجنسية أو الوضع بيأثر على أنه يعني يدخلوا هذه المرحلة. ولكن إحنا الآن بنتكلم عن العقم وعن الحملة اللي بتاخذها المرأة، أنه هي للآن ما حملت. هي أحيانا تكون أشياء بسيطة وأحيانا تكون أشياء كبيرة، بس قلت ليش كل هذا ينعكس عن طريق الثقافة اللي موجودة في ذيك المحيط.
في واحد هالمرة
لا في واحد أحيانا يترك الزوجة الأولى لأني ما حملت، شو يصير يتزوج واحدة ثانية
مثلا، كيف القصة
بدون ما أفكر. أنا قلت ليش إنه في واحدة يعني زوجها هي تعتبر الزوجة الثانية وللآن ما حملت، هي حاسة إنه هي عليها عبء إنه لازم يعني لازم هي تحام أو تحمل، لأنه الأول ما وحمتش، فهي فما حد فكرت إنه يمكن يكون به مشكلة من هذا الزوج.
أيوة يعني هي جاية قصدها.
طبعا أحيانا بيكون الرجل شاطر ويكون قد سار فعل نفسه فحوصات وأشياء وعرف ما هي المشكلة منه مثلا أو من.
طبعا دكتورة على هذا النقطة، يعني أنت عارفة إن في أشخاص طبعا، وهذه إنسانة معروفة جدا، يعني زوجها قد لها 5 سنين ما حملتش، تخيلي ولا تخلوا دكتورة ولا مركز ولا مستشفى بصنعاء إلا وراحوا له، تمام؟ ولما واحدة من الدكتورات اقترحت إنه اعمل فحص أنت،
لا الآن أصبح نظام سائد، الآن أول زوجين يدخلوا، هذا كان زمان.
أيوه.
كان زمان الزوج هذا يشل زوجته ويجلس يلويبها في كل مكان. أيوه. هي مريضة، هي ما وحمت، وكأنه هي مشكلتها هي.
أيوه.
الآن النظام صارم إنه بمجرد ما يدخلوا زوجين عندهم تأخر في الإنجاب أو عدوا السنة الأولى من زواجهم بدون حمل إنه أفحص وهي تفحص.
هو هذا مشكلة. فقال لك هاي شوف حس أنا رجال وأنا كذا وأنا كذا ترد لعب بيني. المهم صحوا الدكتورة دحين ذيك جالسة الحمد لله يحزنون. هي صح قصة طريفة ولكن يعني الواقع النفسي على المرأة هذه. وكذلك إيش عدم استيعاب بعض الرجال أنه قد تكون خل منهم هذه جينات وهذه أشياء.
طبعا أنا أوصي في هذه الحالة لما يكون في حالة من هذا النوع أوصي بشيء اسمه التواصل الشفاف مع الشريك. التواصل الشفاف مع الشريك كيف؟ لما الزوجين يكون مستويات ثقافتهم مختلف أو هما الاثنين غير متعلمين وعايشين بس علشان ضغط المجتمع، يعني لا يمكن يعترف الزوج أنه أنا عندي شيء أو عندي مشكلة وهي زوجتي هي يعني بخيرة ما مش فيها حاجة. بس لما يكون في شيء اسمه التواصل الشفاف مع الشريك انه انا وانت علاقتنا ما تتاثر ولا تختل، ولكن هذا مشكله ضروري احنا نعديها
ونعالجها،
انت افحص وانا افحص ونشوف عند من المشكله يبدا يعالجها حتى نوصل لحل لهذه المشكله. لكن هي التثقيف حول العقم انه يعني خاصه في بلادنا بس الان بدات يعني صراحه يعني في تغير كبير، انه يعني كان زمان يحملوا المراه هي كل سبب كذا. قلت ليش ذي تزوج الثاني؟ لاني انا ولما كذا مدري هو قد صار استخدم تعالج او شيء او بدون اي دليل اقدم على هذه الخطه. فالان اصبحت الثقافه غير والكلام غير، واي زوجين يجوا يعانوا من تاخر في الانجاب نقول افحصوا انتوا الاثنين وفعلوا التحاليل المخبرية أنتوا الاثنين، وأنت أعمل تحليل السائل المنوي حتى نعرف ما هي الأسباب. أحيانا بتكون المشكلة بسيطة، يستخدموا دواء لمدة شهر إلى شهرين ويتم الحمل بسلام.
صحيح.
وأحيانا نكتشف مشاكل كبيرة بس أفضل نكتشفها في وقت متأخر والزوجين كاسبين للوقت والزمن، ولا بعدين ندخل نكتشفها بعد 10 سنوات 20 سنة.
صح وقد فات الأوان. إذا كلام جميل جدا، أنا أشكرك دكتورة أعطتنا من وقتك الكثير، وكذلك أشكر عقيل شمسان مرأس البرنامج، أيضا أشكر هشام سليم مخرج وممنتج البرنامج. كذا تحياتي لكم مستمعين أنا يسوى خلقي من خلف المايك أنا بإذن الله، وأشكر الدكتورة سحر طبعا تواجدها، وكذلك إن شاء الله لكل أم أتمنى لها بإذن الله أن تصل مبتغاها وأن يرزقها بالبنين والبنات، وإن شاء الله بإذن الله تتخلص من أي مشكلة معيقة للحمل. في أمان الله، بإذن الله نلقاكم في حلقة قادمة بموضوع آخر. في أمان الله.